وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ثم أشرنا إلى بعض أدلة المذهب المذكور وهي ستة. الآن المصنف من بعد ما ذكر أن الفقهاء على مسلكين جاء ليؤيد المسلك الأول أو المسلك القائل بإصالة الوجود، فقال إن الأدلة على إصالة الوجود عليه السلام على إصالة الوجود الأدلة المشهورة المعتبرة ستة. نأتي ونذكر هذه الأدلة على من؟ على إصالة الوجود. الدليل الأول أن الوجود خير مسألة بديهية، وإن جاء ببعض البراهين لإثباتها بعض الحكماء، لكن تلك البراهين إنما هي تنبيهية، لأن كل أمر بديهي لا تقام عليه البراهين، ولو أقيمت لما كانت براهين وإنما هي منبهات. فإذا هو اكتفى بأن من البديهي المسلم أن الوجود خير شريك خير، والماهية أمر اعتباري باتفاق الفريقين، يعني الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا متقدمة ولا متأخرة، لا علة ولا معدود ولا أي شيء آخر. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فكيف يمكن أن يكون الشرف وأن تكون الخيرات قائمة بالأمر الاعتباري وهي الماهية، لا بالأمر الذي هو منبع الشرف والخير والوجود؟ فإذا يجب أن تكون الإصالة والعينية ومتعلق الجعل الإلهي هي الوجودات أو هو الوجود لا الماهية. واضح العبارة؟ فإذا الدليل الأول مستند إلى البداهة، وكل ما استند إلى البداهة لا تقام عليه البراهين. نفعله. ثم أشرنا إلى بعض أدلة المذهب المنصور وهو القول بإصالة الوجود. هذا هو المذهب المنصور بنظر المصنف، وهي وأدلة المذهب المنصور ستة. الأول قولنا، يعني قولنا في الشعر لأن الوجود منبع كل شرف عليه السلام، لأن الوجود منبع كل خير، الشرف بمعنى خير، فالوجود منبع الخير، الوجود هو الطارد للعدم، الوجود هو الذي تترتب عليه الخيرات، حتى قال الحكماء مسألة أن الوجود خير والشرور أعدامون، والشرور أعدامون بديهية، وكل بديهي لا يقام عليه كفاء. فإن قلت أقال بعض الحكماء البرهان على شرف الوجود، قلنا إذا أقيمت البراهين على مثل البديهيات فهي منبهات وليست ببراهين. ومعلوم فإذا كان الوجود شرف خير، بعد هذه المقدمة نقول ومعلوم أنه لا شرف ولا خير في المفهوم، لا شرف ولا خير عبين في المفهوم الاعتباري وهي الماهية. الماهية من الأمور الاعتبارية، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية كيف تكون منبعا ومصدرا وأصلا للخيرات؟ هذا هو الدليل الأول. لكن تبدل من باب التنبيه على أنه من المستبعد أن يريد القابل بإقامة الماهية الماهية الاعتبارية من حيث هي. فإذا الماهية الاعتبارية بما هي بعيد أن تكون مرادا، وذهب إلى إطالة الماهية الكثير من الأعاظم كالمير الدامار كصدر المتألهين بنفسه في أول بحكمته في زمن طويل من سيره في طريق الحكمة كانت من القائلين بإطالة الماهية. فلو كانت هذا القول بهذه المثابة من الضعف لما تبناه الكثير من الأعاظم. فإذا أقول وأكرر إن كانت في العينية المرادة أن هذه لهذا أو لهذا، فلعل القول بأن الخير بأن الماهية لا خير فيها بعد قول القائل هي الأصيلة المتحققة في الخارج، لا بد وأن يلتزم ذاك القائل على أن الماهية التي أتكلم عنها التي هي أصل متحققة متأصلة في الخارج لها الخيرات. فإذا كان لها الخيرات كان من باب المصادرة بالمخلوق. هذا يدعي على أن الخيرات لهذا، وذاك يدعي أن الخيرات للماهية، فيصبح المتنازع في عين الدليل. وإن أرادوا كما تقدم بالآن على أن المراد من الإطالة أن الوجود وجهة مشتركة عامة آثارها بلحاظ واقعها الحديث لا الحد بما هو قد، الحد أمر اعتباري، يعني أن الحدود بيان واقعيات الوجودات الإمكانية وليست أمورا تضاف إلى الوجودات الإمكانية، فحقيقة الوجود الإمكاني بما له من الآثار هي وجوده ووجوده ذلك القدر المعين، يعني كل حقيقته بما يمتلك من التحقق، فتحققه عن خيريته. هذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني والفرق بين نحوي الكون يفي، الدليل الثاني أنه لا شك ولا ريب أن هناك فرقا تفاوتا اختلافا ثابتا في نحوي الكون، في الكون الخارجي وفي الكون الذهني. الكون والتحقق والعينية الذهنية غير الكون والعينية الخارجية، فالشيء في الخارج كما تقدم تترتب على تحققه آثار، فالنار لها آثار، الماء له آثار، وجود زيد له آثار، وهكذا. لكن هذا المتحقق بكل واقعه وآثاره حينما يتحقق في الذهن لم تتبع تلك الآثار، ولم تكن حاصلة له تلك الآثار، الآثار المرادة من الخارج، وإلا فبالذهن آثار كما تقدم. فلو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن يكون الشيء أينما حل تحل معه آثاره، واتفق الحكماء إلا ما ندر منهم وهم القائلون بالشبحية على أن الماهيات تحصل في العالمين، يعني تحصل في الخارج وتحصل في الذهن، وإذا كانت حاصلة في الخارج وفي الذهن، والحال أنها في الخارج تترتب عليها الآثار بناء على أنها هي التي حصلت، وفي الذهن لا تترتب عليها الآثار، فهذا مما ينبئ ويبين أن الآثار ما كانت لها، ولو كانت الآثار لها لما تركتها وجاءت في الذهن بلا آثار. كأن قائلا يقول الوجود كذلك في الخارج تتبعه الآثار، في الذهن لا تتبعه الآثار. الجواب أن الوجود يتحقق بنحوين من التحقق، وجود ذهني نوري علمي، ووجود عيني خارجي، لكن الماهية هي. فالوجود الذهني وجود بنحو من الوجود يختلف عن الوجود الخارجي، فهما حقيقتان مختلفتان. أما الماهية فهي، فإذا كانت هي ولم تتبعها الآثار، نعلم على أن الآثار لمن؟ أن الآثار للوجود. نقع عبارة. والثاني قولنا والفرق بين نحوي الكون. ما المراد من نحوي الكون؟ فسره المصنف بقوله أي، هذا بيان لنحوي الكون، أي الكون الخارجي والكون الذهني. والكون الذهني، يعني المعنى، يعني ولو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن تحفظ الآثار لها في العالمين، لو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن تحفظ لها الآثار في العالمين، في العالم الذهني وفي العالم الخارجي، لأنها هي في العالمين. أما الوجود فلأن الفلاسفة قالوا أن الوجود الخارجي مرتبة من مراتب الوجود، والوجود الذهني مرتبة أخرى من مراتب الوجود، فهما وجودان تحققان نحوان من التحقق الوجودي، فليس هو أتفهم كيف إذا حصلت الذهني ولم تترتب عليه الآثار. والفرق بين نحوي الكون الخارجي والذهني يفي كافل بإثبات أي شيء، يفي بإثبات المطلوب، يعني بمن عرف وتوجه إلى أنه هناك فارق في الوجود فيما بين المتحرك في الذهن والمتحرك في الخارج، إذا عرف الإنسان هذا الفارق عرفه وكفاه لإثبات المطلوب وهو إصالة الوجود. المطلوب هو إصالة الوجود. هذه دعوة لك البحران بعد ما يجب بيان الدليل الثاني إن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، المطلوبة من الماهية في الخارج، المطلوب من الماهية في الخارج إذا كانت نارية لها آثار خاصة، إذا كانت إنسانية لها آثار خاصة، إذا كانت سماء أو ملكا لها آثار خاصة. إن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، والحال الماهية في الوجود الذهني، وفي الوجود الذهني كأنه قال والحال أن الماهية في الوجود الذهني بخلافه، يعني بخلاف الوجود الخارجي، فإنها لا تترتب عليها الآثار المطلوبة منها. هناك آثار مطلوبة موجودة، مثلا تلك الآثار التي هي مطلوبة من الماء لا تترتب على الصورة الذهنية المائية، فإن الصورة الذهنية المائية لا تكون منشأ لحياة ولا تكون سببا لكي ترفع عطش إنسان مثلا وأمثال هذه الأمور. فإذا هذا أمر مسلم على أن الماهية في الخارج لها آثار وفي الذهن ليست لها آثار. أي مقدم، فلو لم يكن الوجود أصيلا متحققا متعلقا للجعل في الخارج، فلو لم يكن الوجود متحققا أصيلا، بل المتحقق هي الماهية، لو كان هكذا والحال هي أي الماهية، محفوظة في الوجودين، أي والمحفوظة يعني في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني هي. فإن قلت لماذا نلتزم بهذا اللازم، قلنا هذا محقق في باب الوجود الذهني على أن المادية هي، وإلا للزم الشبحية كما قالوا. وإن قلنا بالأمس أن في هذا تأمل أيضا، لأن الماهية ليست ذلك الاعتبار الذي يمكننا أن نعتبره في مكان دون آخر. الماهية واقع حدي للحقائق الوجودية، والواقع الحدي بيان مرتبة الوجود، فهي في الخارجي تابعة لوجودها الخارجي، وفي الذهني تابعة لوجودها الذهني. نعم، الوجود الذهني يحكي بقدرة وإلهام من الحق سبحانه وتعالى الخارج، ولذا يكون الإنسان العالم عالما وصادقا لحاله الخارجي. فلو لم وهي محفوظة في الوجودين بلا تفاوت، يعني هي لا حصول الشبحية، بلا تفاوت هي في العالمين، وهي مخصوبة بلا تفاوت، لم يكن فرق بين الخارجي والذهن. إذا كانت هي الشيء إذا حصل بنفسه يجب أن يحصل بكل آثاره وواقعياته، لأن الآثار والواقعيات هي عينه واقعه. فلو كانت الماهية هي في العالمين مجهزة. إذا كانت هي يجب أن تترتب عليها آثارها في من؟ في العالمين، ما لها من الأثر في الوجود الخارجي، لأنها هي حاصلة ومتحققة في الوجود الذهني، يجب أن يكون حاصلا لها أيضا في وجودها الذهني. لن يكون فرق بين الخارجي، يعني بين الماهية المتحققة في الخارج في الوجود الخارجي، وبين الماهية المتحققة في الوجود الذهني، يجب أن تكون هي. وإذا كانت هي وجب أن تتحقق بكل آثارها. والتالي بين فرق بين الوجود والذهني، والتالي والقول بعدم التفاوت للماهية في تحققها الخارجي وتحققها الذهني باطل بالبداهة. يعني وكل من يدعي على أن الماهية التي لها الآثار المعينة في الخارج هي نفس الماهية بكل هي نفسها بلي، لكن بنفسها بكل آثارها، هذا أمر باطل، هذا أمر باطل، لأن الماهية المتحققة في الخارج غير الماهية المتحققة في الذهن من حيث الآثار، هي بلي، لكن من حيث الآثار ليست هي. فعليه نقول أن الآثار ليست لها، وإنما هي لمن؟ وإنما هي للوجود. والتالي أي وعدم الفرق في الماهية في تحققها الخارجي والذهني باطلون. وإذا كان باطلا وكانت تتحقق تارة بآثار وتارة في الذهن بلا آثار، النتيجة كالمقدم وهو إصالة الماهية وكون الآثار لها شنو مثله باطل. إذا كانت الآثار للشيء تارة تتحقق وتارة لا تتحقق، فإذا ليست هذه آثاره، فإذا ليست هذه شنو آثاره، وإذا كانت ليست آثارا له فالآثار لغيره وهو الوجود. واضح؟ يعني شوف الآن شو أثبتناه، أنه إذا كانت الماهية الآثار لم تتبعها في الوجود الخارجي والذهني فإذا هذه الآثار ليست له. شنو معناه؟ فإذا لا بد أن تكون الآثار لغيرها ولا غير الوجود. هذا هو الدليل الثالث. والثالث قولنا تبايتي فيه بإثبات المطلوب لزوم الصدق في العلمية قبل توجه. الدليل الثالث مبنائي، الدليل الثالث مبنائي بأي معنى؟ يعني أنه لا يكون دليلا وردا إلا على بعض القائلين بإسالة الماهية لا على جميعهم. بيان الدليل يقول لا شك ولا ريب أن هناك علية ومعلولية في نفس الأمر والواقع. يعني لا نشك ولا نتردد أن هناك بعض الوجودات علة وبعض الوجودات معلولة، بعضها متقدمة للعلية وبعضها متأخرة لمن؟ للمعلولية. هذا مما لا شك ولا ريب فيه. فإذا العلية متحققة في الخارج، يعني كون بعض الوجودات أقوى من بعض هذا متحقق في الخارج. بتعبير آخر أن من العلية والمعلولية نستنبط حكما وهو التشكيك في الخارج. فالتشكيك يعني قوة الوجود وضعف الوجود، هذا من الأمر المتحقق في الخارج. القائلون بالماهية يقولون الماهية لا تشكيك فيها، القائلون بإثبات الماهية يقولون أن الماهية من حيث هي لا تشكيك فيها بل مسار كثرة وتباين واختلاف الأسد. إذا كانت الماهية من حيث هي لا تشكيك فيها أي من حيث هي لا متقدمة ولا متأخرة، لا علة ولا معلول، لا ضعيفة ولا قوية، ولا والحال أن نشاهد تشكيكا في الخارج، الماهية باعتراف القائلين بإطالة الماهية لا تشكيك فيها، والحال أن نشاهد تشكيكا في الخارج. إذا كان ليس لها فلمن؟ لا يكون للعدم. فإذا هو أيضا الوجود. هذا بناء علينا، هذا رد على قول القائلين بإطالة الماهية وكونها غير متشككة. أما شيخ الإشراق الذي يقول بإطالة الماهية والحال أنه يقول أيضا بمن؟ بثبوت التشكيك في الماهية، فهذا لا يكون نقضا عليه. واقع مثلث أقرأ حبا الدليل الثالث على إطالة الوجود قولنا في الشعر. شو قلنا في الشعر؟ كذا لزوم الصدق في العلية لكن بشرط مع عدم التشكيك في الماهية. هذا الذي قلناه في الشعر، لزوم الصدق في العلية، يعني كون العلة سابقة وكون المعلول لاحقا، أي تحقق التشكيك في الحقائق وكون بعضها متقدم على بعض وبعضها أقوى كالعلة بالنسبة إلى المعلول. كذا يعني كذا يعني وكذا من جملة أدلة القول بإطالة الوجود لزوم الصدق في العلمية والمسلوبية للمعلولية، هذا يثبت تشكيكا لكن بشرط مع عدم التشكيك في الماهية. لكن إذا لم نقل أن الماهية متشككة هذا يكون ردا على القائلين بمن؟ بإطالة الماهية. أما القائلون بإطالة الماهية مع عدم التزامهم بمن؟ بعدم التشكيك، بل إذا قالوا بالتشكيك فيها فلا يكون هذا الدليل الثالث ردا عليهم. أقرأ لذلك كذا يفي بإثبات المطلوب يا مطلوب وهو القول بإطالة الوجود، وهو القول بإطالة الوجود. شنو يفي؟ لزوم الصدق بالذات. أقسام الصدق لا نستعمل لها، صدق بالذات، صدق بالزمان. واحدة من أنفاع الصدق التسيرة الصدق بالذات، وهو صدق العلة على المعلول. فالمراد هنا من الصدق بالذات مو ذات معنى الماهية، الصدق الذاتي وهو صدق العلة على المعلول. لزوم الصدق يا صدق الصدق الذاتي وهو تقدم العلة على المعلول، مش أهل الصدق في الذات وفي العلية، أي في كوني، أي في كوني شيء علة لشيء في العلية. في المراد البراد من الصدق في العلية أي في كون شيء علة لشيء. هذا من المسلمات في بعض الأمور علة في بعض الأمور الأخرى، مع عدم أي في كون شيء علة لشيء يعني الآخر معلول له، فالعلة ثابتة على المعلول. يتحقق من هذا الصدق، شنو يتحقق من هذا الصدق؟ التشكيك. مع عدم لكن بهذا الشرط، مع عدم جواز التشكيك في الماء، يعني لو قلنا ان الماء هي متشككة هذا الدليل يحفظ، مع عدم جواز التشكيك في الماء هي في بهذا الخير. بيان البرهان الثالث انه يجب تقدم العلة على المعلول، العلة يجب أن تكون متقدمة على المعلول، لأن المعلول ناشئ منا من العلة فلا يكون متأثرا عن مقام ضرورة أولي. ولا يجوز التشكيك في الماهية، الماهية حدود والإطارات، والحدود والإطارات متباينة ليس فيها حتى وضع، كل حد متوقف على مرتبته لا يكون حدا آخر ولا يكون مرتبة أخرى. على هذا بعد نتكلم. ولا يجوز التشكيك الشدة والضعف تحقق المراتب في الماهية، لأن كل ماهية غير الماهية الأخرى حدا وإطارا غير الحد الآخر. فإذا كانتا من نوع واحد، من نوع واحد مثل ما كإنسان العلة لإنسان، كنار العلة لنار من نوع واحد، نفرض نور فنفرض بعض أفراده علة شرب في بعض أفراده الأخرى. فإذا كانتا من نوع واحد أو جنس واحد، أو نفرض حيوان علة لحيوان بما هو حيوان، جسم علة لجسم، مثل من؟ مثل من؟ كما مثال للنوع الواحد، لو فرضنا مثال للنوع الواحد، لو فرضنا أن بعض أفراده علة لبعض أفراده الأخرى، مثل من؟ كما في علية نار لنا، نار فرد من النار نفرضها علة لفرد من النار الأخرى، تفرض هاي نار بيتنا تشبيت الآن بيتنا، إذن تشعل الإخفاء، إذا أشعل نار تصيب نار نار مغلة، ثم يكون تكون هذه النار سبب لإشعال نار أخرى، نار فيها. كما في علية نار لنار، هذا في ثاني المنكر لأنه جاءت مثال المن للجن، أو علية الهيولى والصورة، أو علية الهيولى بما هي هيولى والصورة بما هي صورة، لا هيولى الإنسان أو صورة الإنسان، أنت عندنا في كلية هذا الجن، أو علية الهيولى والصورة المن للجسم، الجسم مركب من على القول المشهور مركب من الهيولى والصورة، والهيولى هي المادة، والهيولة هي المادة. فإذا كانت أو علية الهيولة والصورة للجسم، ضرب مثال ثالث، ضرب مثال ثالث، أو العقل الأول للثاني، كيف هو العقل الأول للثاني؟ يمكن أن نقرب من باب من؟ من باب من؟ من باب الجنس للجنس. كان العقل جنس مكلولة، كان العقل جنس وبعضه يكون علة لبعض، أو يمكن أن نفرض نوع لأنه قالوا على أنه في باب المجردات الطولية كل وجود طولي هو نوع على حدة، كل وجود طولي من العقول الطولية هو نوع على حدة، على كل قد يسمينا نوع أو سوينا جنس لكي نتكلم بهذا الحديث. وكان الوجود اعتباريا، فرضنا العلية وكان الوجود هو أمر اعتباري، يعني شو أمر اعتباري؟ يعني أمر واقعي، تكون الماهية منشأ للتداعي، أمر واقعي تكون الماهية منشأ للتداعي، على حسب القول بإطالة الوجود، الوجود أمر عيني يكون منشأ لانتزاع الماهية، وكان الوجود اعتباريا لزم كون الماهية النوعية النارية مثلا في أنها نار، في أنها نار متقدمة للعلية، متقدمة لا نسبة للعلية، أن الماهية النارية من حيث كونها علة متقدمة. والماهية النارية في أنها نار متأخرة للمحدودية. ظاهرة ليس للعلمية بل هذا العلم يسمونها متقدمة لهذا المعلولية. وعلى هذا البيان يثبت التشكيك في الماهية. تعرفون الماهية مفككة وبها متقدم وبها شنو متأخر، بها قوي وهي العلة وبها ضعيف وهو المعلول. شوف هذا كذا قائل يقول فليكن، نقول لا، نفس القائل بإصالة الماهية إلا البعض كشيخ الإشراق لا يقولون بوقوع التشكيك فيما في الماهية. والماهية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متقدمة بلحاظ الهيولى والصورة بماهية العلة. مدرة بماهية العلة بلحاظ الهيولى والصورة متقدمة، فصارت الماهية الجوهرية متقدمة. وهي يعني والماهية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متأخرة فيما متأخرة في المعلوم وهو الجنس بما هو بما هو في المعلوم والجنس. فيلزم التشكيك في الذات. في المراد التشكيك في الذات، المراد الأولي فيلزم التشكيك في الذات يعني فيلزم التشكيك في الماهية. والقائلون بإصالة الماهية لا يلتزمون بالتشكيك في الماهية، لكن لتوضيح أكثر شنو فيلزم التشكيك في الذات. الذات شنو؟ جنس وصف وعمله. هذا هو الذات، لكن الاثنين عرضيات الكلية، العرض العام والعرض الخاص لكن عرضية. فيلزم التشكيك في الأمر الذاتي وهو وهو الجنس أو النوع أو الفاس. هذا الفصل قدر المتابعين يقول من سلف الوجود كما توفق الوجود. فيلزم التشكيك في الذات يعني يلزم التشكيك في الماهية بلحاظ الذات، هذا بلحاظ جنسها أو فصلها أو نوعها. وهو القائل بإصالة الماهية لا يلزم بذلك. يعني هذا إشكال على القائلين بإصالة الماهية، وكلا إشكال على القائلين بإصالة الماهية وعدم كونها متفقة. وقد ولهذا المصنف بعد يبين أن الإشكال علينا، أن بيان الإشكال على من. وقد جمع جم غفير منهم من القائلين بإصالة الماهية منهم من القائلين بإصالة الماهية. شنو جمع؟ بين اعتبارية الوجود، قال الوجود اعتبار وكله لك بناء على صاحب الماهية وجود اعتبار، ونفي التشكيك في الماهية. والماهية لا تشكيك فيها، صح عبارة؟ شنو معنى في الوجود؟ أمر اعتباري. فإذا التشكيك الموجود في العلية والمعلولية ليس فيه لأنه أمر اعتبار. الوجود أمر اعتباري، فإذا التشكيك الثابت المتحقق الذي لا شك ولا ريب في العلية والمعلولية ليس في الأمر الاعتباري. العدوى هذا التشكيك في الماهية، الماهية لا تشكيك فيها. أين هذا التشكيك؟ أين هذا التشكيك؟ الوجود أمر اعتباري والماهية لا تشكيك فيها، والتشكيك واقع ثابت في الخارج لا شك ولا ريب فيه. هذا نتوجه له. فهذا الأمر الثابت المسلم الذي لا ترديد ولا شك فيه إن لم يكن في الوجود وفي الماهية ليس منحكا، فأين هو؟ فلا بد أن نقول أن هذا التشكيك راجع إلى الوجود، والوجود هو الأصيل، والوجود الذي هو بعضه علة وبعضه معدود وبعضه كهيئة. ونفي التشكيك في الماهية يعني لو لم يقولوا بنفي التشكيك لما كان إشكالا عليهم، يعني لو لم يقولوا بنفي التشكيك عن الماهية أي قالوا بثبوت التشكيك فيها لن تسلك كما كان إشكالا عليه، لأنه يقول الماهية مشككة ولا تستشفي في الذي هو في العلة والمعلول متحقق فيما في المادية تنتهي المسألة. وعلى القول بإصالته بإصالة الوجود، وعلى القول بإصالة الوجود فالمتقدم والمتأخر وإن كان يعني هو كان المتقدم والمتأخر ماهية، يقول ما تنكر على أنه على القول بإصالة الوجود المتقدم والمتأخر ينسب إلى الماهية، هو وجود المتقدم أي إنسان الزيدي متقدم على الإنسان العمري، ممكن أن نقول له العقل الأول متقدم على العقل الثاني، فهل هذا يعني ننسب من تقدم وتأخر إلى ماهية؟ يقول لا ننسى أن هذا من باب عقل الفهم. في الحقيقة شو الواحد يقول؟ الوجود العقلي متقدم ومتأخر، الوجود الناري بالنار بيان لمرتبته متقدم ومتأخر. فشوف فالتقدم والتأخر وإن كان في المادية، يعني وإن كان منسوبا بحسب الظاهر وبحسب التسامح للماهية، لكن بلحاظ المتعلق لا بلحاظ المتعلق، يعني الماهية بلحاظ وجودها تتقدم وتتأخر لا بلحاظ ذاتها تتقدم وتتأخر، فما صارت التقدم والتأخر لها إلا بلحاظ المتعلق إلا بلحاظ التسامح، لأننا نتكلم دائما بإلحاظ العكس. الأصل شنو هو؟ الوجود إنسان، هذا هو الأصل، لكن الاستئناف الذهن بالماهية يقول الإنسان موجود، هذا من باب عكس الفهم، عكس الفهم الوجود إنسان فقلبه. فالمتقدم والمتأخر وإن كان أي المتقدم والمتأخر ماهية، يقول وإن كان ماهية لكن ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود الحقيقي في اعتبار الوجود المفهومي، يعني الوجود المصداقي، يعني الوجود العيني، يعني الوجود التحققي الخارجي في اعتبار التحقيقي في اعتبار المصداقي في اعتبار المفهومي عفوا في اعتبار المفهوم المصدري الذهني. لكن وإن كان بحسب الظاهر أن التقدم والتأخر ينسب لمن؟ يقال الإنسان بعضه المتقدم على بعض، يعني ينسب إلى الماهية ظاهرا، لكن هذا بالحاضر المتعلق، هذا بالحاضر التبعي والعرض للوجود، بالحاضر التبعية للوجود، واضح؟ يعني بالذات التقدم والتأخر لمن في الوجود، وبالعرض للماهية، لكن ما فيه التقدم والتأخر ليست هي الماهية، هو الوجود الحقيقي، يعني الوجود الحقيقي، يعني الوجود المصداقي، يعني الوجود الخارجي للوجود المفهومي، لأن المفاهيم ما كان كلام عنه. فالرابع قولنا في الشعر قول المراتب في الاشتداد انواع مستمرة للمراد، هذا ما يبين التبين التفصيل في المستقبل ان شاء الله. الدليل الرابع يقول لا شك ولا ريب أن هناك حركة اشتدادية، حركة اشتدادية مصطلح يطلق على الحركة الكيفية، مصطلح يطلق عليها على الحركة الكيفية. فمثلا ننظر إلى شيء فنراه يتبدل من كيفية من لون إلى لون آخر، نفرضه أخذ ينتقل من البياض إلى السواد، نفرضه ونتكلم في الحركة الاشتدادية اللونية على من؟ على مبنى اللونية العرفية، لا اللون بالحاضر في الحديث لو معقوله مش بطريقة انا هتكلم عليها. فمن بدء الحركة من البياض حتى ان يأخذ ابيض شيء بشيء يأخذ بالمن بنحو من الخمرة كأنه حتى يكون اخضران يكون كذا يكون احمران يكون يكون حتى يشتد ويشتد 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 ويكون اسودا، لانهم يعتقدون على ان الالوان الاصلية هي البياض والسواد. اكتبها المتقدمين. وبقية الالوان هي مراتب السواد والسواد والبياض. عند السواد اذا البياض خلط بقدر ما يكون اصفر مع السواد، اذا خلط بقدر اخر يكون مثلا احمر من بعد الفرد والسواد. فهنا هذه الحركة الاشتدادية الكيفية التي فرضناها في جسم تحركت بتطوراته من البياض، لان الحركة الكيفية قبلوها مو لا المقولات الاربعة قبلوها، اذا اكو شكوى الحركة الجوهرية. فهذه الحركة في مقولة الكيف بين السواد والبياض يقينا وقعت بين مبتدا ومنتهى، بين حاصرين، يعني وكل ما كان محصورا بين حاصرين لا بد ان يكون متناهيا ام لا؟ لا بد ان يكون متناهيا. هنا لا انتشر وهو ان الحكماء لا يقولون بالجزء الذي لا يتجزا، بل يقولون
ما دام الشيء قابلا للأبعاد لا بد وأن يكون قابلا للتقسيم إلى اللانهاية بحسب الوهم والذكر.
فهنا الكيف كل واحد منه هو نوع، البياض نوع أو ليس بنوع؟ نوع. الصفر نوع، الحمرة نوع، السواد نوع، وما بين هذين انواع متكثره ومنتكسر. البياض هو انواع متعدده، بياض خالص بالمئه وبياض بمرتبات، الصفر كذلك بمراتب، الحمرة كذلك، والسواد كذلك بمراتب. وكل مرتبه وكل مرتبتين وكل شيئين له كميه لو ما له كميه، بلحاظ كمه ينضجم الى اللامتناهي. فصار الواقع بين الحاصرين منقسما بناء على إطالة الماهية إلى انقسامات غير متناهية، فوقوع اللامتناهي في المتناهي محال، فإذا بناء على إطالة الماهية ينتهي المحال، وهو وقوع الانقسامات اللامتناهية بالفعل لا بالقوة بين حاصرين، وكون اللامتناهي مستحققا في المتناهي محال. أما بناء على إطالة الوجود فالوجود الواحد وإن كان محددا لكنه ينقسم انقسامات غير متناهية بالقوة، مثل عدد لا متناهي. يقول العدد لا متناهي، شو مرادنا العدد لا متناهي؟ يعني قابل للازدياد لا متناهي، لا أنه بالفعل لا متناهي. كذلك هنا إذا قلنا أن الوجود ينقسم انقسامات لا متناهية، بلحاظ الوجود ينقسم انقسامات لا متناهية بالقوة لا بالفعل، فلم يقع غير المتناهي بالفعل واقعا بين خاصرين، لكن في الماهية وقع لا متناهي بالفعل بين خاصرين. وتوضيحه إن شاء الله في المستقبل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.